من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قبل الشروع في كتاب مغني اللبيب الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرف جهلها وعدم معرفتها على وجهها، لا بأس بالتقديم ببعض المقدمات المرتبطة بعموم الدرس عامة، سواء كان درسا نحويا أو غير نحويا، هو ما يرتبط بهذا الكتاب وما يرتبط بهذا الباب. فعندنا فعلا ثلاث مقدمات. أولا، ما يرتبط بأصل دراسة الكتب. طبعا هذه المقدمة أذكر بها نفسي، ولا بأس قبل الشروع في أي كتاب من الكتب أن نذكر بها أنفسنا حتى لا نغفل عنها. طبعا توجد عندنا ثلاث مراحل من مراحل الدراسة في أي كتاب تدرسه في الحوزة العلمية. عندنا مرحلة ما قبل الدرس، وعندنا مرحلة أثناء الدرس، وعندنا مرحلة بعد الدرس. ما هو المطلوب للطالب في هذه الثلاث المراحل؟ وطبعا نتكلم بهذا الكلام في خصوص كتاب المغني، لما سوف ترونه من أهمية هذه المراحل الثلاث وإتقانها بشكل جيد حتى تتقن الكتاب. وإلا الكتاب من دون المرور بهذه المراحل الثلاث ما تستفيد منه، يعني تخرج من هذا الكتاب تقول قرأت كتاب المغني بس استفدت منه حق الفائدة؟ لا، ما تكون استفدت منه حق الفائدة. فنقول قبل الدرس، ما هو المطلوب للطالب قبل الدرس؟ المطلوب للطالب قبل الدرس أولا أن يقف مع عبارة الكتاب، يقرأ عبارة الكتاب مرة مرتين، يحاول قدر الإمكان أن يفهم عبارة الكتاب ويستعين بحاشية أو بتعليقة، يعني تارة عندنا شرح تارة عندنا حاشية، شرح أوسع من الحاشية، إما يستعين بحاشية أو بشرح إلى هذا المطلب، أو بتقرير من التقريرات. مثلا إذا كان عنده تقرير لأحد الأساتذة أو أحد الطلاب يقرأه لا أقل، يصير عنده تصور إجمالي لهذا الدرس، وإذا استطاع أن يكون عنده تصور تفصيلي فبها ونعمت. بس مهم قبل الدخول في الدرس، قبل المجيء إلى الدرس، لا أقل يكون عنده تصور أن الأستاذ شنو يتكلم، بحيث أن لو الملقي جاء وقال له فسكر الكتاب قال شنو اليوم نتكلم عن شنو، يعرف لا أقل أننا نتكلم مثلا عن هذا الباب، عن هذه النقطة، عن هذه مثلا الحيثية، عن هذا الحوث، لا أقل يكون عنده هذا التصور موجود. قد ما يكون دقيق تلك الدقة، لكن لا أقل عنده هذا التصور. لماذا الطالب قبل الدخول في الدرس يحتاج أن يقرأ الدرس، ولا أقل يحيط ولو في الجملة بما هو موجود في الكتاب؟ عدة أسباب تتطلب منه قراءة الدرس. الأمر الأول، الطالب إذا جاء في الدرس وأراد أن يأخذ المعلومة أولا وابتداء من الأستاذ، قد لا يحصل عنده القدرة على الفهم الكلي للمطلب. يعني هو الآن للتو يريد أن يتصور المطلب، على ما يتصور المطلب الأستاذ انتقل من نقطة ودخل في نقطة أخرى، وذكر تفصيل وذكر حكم وذكر، ما يتوجه إلى كل هالأمور، يصير عنده صورة ضبابية الطالب. هذا الأمر الأول، صورة ضبابية عند الطالب إذا يريد أن يتلقى المعلومة لأول مرة في كلاس في الصف، صار عنده المعلومة ليست تامة، تكون عنده ضبابية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الطالب في أثناء قبل الدرس لو قرأ سوف المعلومات تتفهرس عنده عن ثلاث على ثلاثة أقسام. في معلومة أنت واضحة 100% فاهم منها، خصوصا إذا كان مر عليها قبل، تكون هذا يقول هالمعلومة أعرفها، أن الفاعل مرفوع أعرف هالشيء، أنا ما يحتاج هاي معلومة 100% يعرفها. عنده معلومة ثانية عنده في شك فيها، يعني 50% 60% يقول يمكن كذي، يمكن فهمها كذي، صح؟ عنده معلومة ثالثة لا، هذه غامضة عندها المعلومة، حاول يبحث يمين يسار ما وجد لها مخرج، متفتين له؟ فيقول أنه هذه المعلومة أنا ما أعرفها. خب إذا جاء إلى محضر الدرس طبيعة تلقيه يعرف يفصل بين المعلومة اللي يذكرها الأستاذ، المعلومة اللي كان فاهم منها ولا ما كان فاهم منها، ولا كان فاهم منها بمستوى يقدر يفرزها ما يقدر يفرز، يقدر يفرز. وأي معلومة سوف يركز عليها أكثر؟ المعلومة التي في التلقي يريد أن يدونها بسرعة حتى لا تفوت عليه، أي معلومة؟ الغامضة. أحسنت. فيعرف أن هذه معلومة غامضة ترى ما بحصلها في الحواشي، دورت ما حصلتها، فيعرف أن هذه معلومة مهمة فسوف يدونها. لكن وجد الطالب خالدا أصلا هالمعلومة الغامضة سوف تضيع عنه، أصلا ما بيلتفت أن هذه أصلا غامضة، ويقول أنها يمكن هي واضحة من الواضحة. بعد ذلك عندما يرجع البيت وتمر الأيام، هالمعلومة وش يصير فيها؟ تطير خلاص، ينسى. خصوصا أن المنقاد بعد الطلاب أعز من الجائي بلا تعب، صحيح؟ أنت هذه أنت طلبتها ما حصلتها، فبالتالي من واحد يعطيك إياها مباشرة بتأخذها وبتحافظ عليها، فالمعلومة تتركز في ذهن الطالب. هذا غرضين مهمين به تتحصل المعلومة بشكل جيد عند الطالب. فأنا مطلوب مني قبل ما أجي الدرس أن أنا أقرأ الدرس، حتى أن بعض الأساتذة يقول أن مفترض من الطالب مو بس يقرأ الدرس، لو قال للأستاذ تعالى اشرح الدرس عنده بمستوى معين 80% يغطي الدرس، 80% يقدر يغطي الدرس يشرح الدرس. هذا الأمر هو قبل الدرس. إنزين أثناء الدرس شلون؟ أثناء الدرس في طريقتين للدراسة في أثناء الدرس، وهذا يعتمد على طريقة استيعاب الطالب وما اعتاد عليه الطالب. في طريقة أن الطالب من أول ما يبدأ الأستاذ يدون ما يقوله الأستاذ، يدون كل شيء حتى العطسة. حتى هذا يعني صار عطسة، لو ممكن مشار المطلب علمي شيء خب مسحة يعني على أي حال يدون
شهادة
زين حسن فيدون أغلب ما في الكتاب ما يذكره الأستاذ، أغلب شيء يكتبه. بعد ذلك يرجع البيت ويختار منه ما يختار وينسق ما ينسق، لكن يغلب في الدرس يكتب أكثر شيء. هذا طريقة من الطرق. في طريقة أخرى لا، الطالب يجلس ويستمع ويدون الشيء اللي يحسه مثلا غامض أو قد يفوت عليه يكتب على جانب زين، ويرجع البيت. إذا رجع البيت يدون الدرس بأكمله، يدون الدرس بأكمله. هذه طريقتين موجودتين في الحوزة، لكل طريقة سلبيات وإيجابيات، كل طريقة لها سلبيات ولها إيجابيات. الطريقة الأولى ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها؟ الطريقة الأولى إيجابياتها أن كل ما يذكر في الكتاب كل ما يذكر في الدرس يكون مدون، الطالب يرتاح نفسيا وأن ما فات عليه شيء في الدرس، ما فات عليه ولا شيء في الدرس. خصوصا أن مثل كتاب المغني، يمكن عندنا بعض الكتب غير كتاب المغني، أغلب المعلومات موجودة في الكتاب. المغني لا، أغلب الكتاب أغلب المقدمات مطوية، أنت تحتاج هالمقدمات. إذا ما تسمع أستاذ شرح أستاذ، ما أقول 90% ولا أقول 95% 80% ما تفهم الدرس، لأن في مقدمات كثيرة مطوية. يتعامل معك ابن هشام كما سوف نذكر في خصائص هذا الكتاب، يتعامل معك أنك أنت فقيه في النحو، يعني أنت المطالب الأساسية اللي في النحو مال الألفية مال القطر أنت مفترض حافظنها، مار عليها وحافظنها، مو فقط مرور إنما حفظ في ذهنه. وهذه مقدمات يجيبها كأنها مطوية، يعني في سطر واحد يمكن تستخرج زي 5-6 مطالب نحوية، هذا في الباب هذا في الباب هذا في الباب. إذا أنت ما دونت في الصف ورجعت البيت وراح عن بالك ما ذكره الأستاذ، خلاص فاتت عليك، إلا أنت ترجع للتسجيل. فهذا الأمر الأول، أنك أنت إذا كتبت كل ما ذكره الأستاذ في الصف سوف تحافظ عليه، يصير عندك اطمئنان. هذه إيجابية وإيجابية مهمة. شنو سلبية هذا الطريقة في الكتاب في شو اسمه هذه الطريقة؟ ما هي سلبياتها؟ ذكروا له سلبية من أهم سلبياتها، أن الطالب يفقد نسبة من التركيز لأنه سوف ينشغل بالكتابة. خصوصا أن بعض الطلاب من ينشغل بشيء، الشيء الثاني ما يركز فيه. هذا يعتمد على قدرات الطالب. بعض الأحيان الطالب عنده قدرة أنه يركز بالكتابة والاستماع، بعض الطلاب لا، إذا يكتب الاستماع مالي يضعف بنسبة كبيرة، فقد ما يفهم المطلب، بس هو كاتب المطلب بس مو فاهم منه، ملتفت لا يعني كاتب منه بس مو فاهم منه تركيز 100%، ما أقول مو فاهم منه، مو تركيز 100%. هذه سلبية، أنه هذا التركيز تقل نسبة التركيز عنده، فالمطلب ما يفهم بشكل دقيق 100%، لا أقل في بعض المطالب أي سلبية من السلبيات الموجودة في الكتاب. نعم. بصيغة متكررة أو يكون سريع في الكلام أو مثلا يطوي بسرعة، هذا يخلي الطالب قد يفوت عنده بعض الأمور في التركيز وإلا قد يكتب. خب هذه سلبيتها وإيجابيتها. طبعا هذه السلبية كيف يتخلص منها الطالب؟ لو رجح هذا الطريقة كيف يتخلص الطالب من هذه السلبية؟ أنه إذا رجع البيت يقرأ الدرس بتمامه من جديد، وإذا شاف ثغرة من الثغرات مو فاهم منها يرجع إلى التسجيل ويشوف هالثغرة، خصوصا الثغرة هالكم دقيقة، ويتغلب على هذه المشكلة مع الحفاظ على الإيجابية الأولى وهي تدوين كلمة في الكتاب ما ذكره الأستاذ. أي قراءة كامل يحيط به عنوان مثلا يحتاج العنوان بعض نفس الكتبة يراجع من جديد يركز فيه، فقدرة على التركيز لا فقدها في الدرس يكملها هنا. وإذا نقطة غامضة كلش ما استطاع أن يرجع إلى التسجيل أو يرجع إلى الأستاذ، اتصل به يكلمه يقول أنا ما فهمت النقطة شنو بالضبط، فهذا النقص هذا الجانب السلبي يقدر يغطي بهذه الطريقة. خب لكن الجانب الإيجابي هذا مهم، الجانب الإيجابي يعني هذا الجانب الإيجابي مهم في عدة أمور. الأمر الأول أنه أنت فهمت الدرس ودونته كل المطالب فيه. الأمر الثاني لو بغيت فكرة تباحث عندك مادة مكتوبة تتريد تباحث عندك مادة مكتوبة، هذه المادة المكتوبة أنت شيء بتضيف عليها في مباحثات. أنت بكرة بتجي تدرس عندك أساس بيسك، عندك أساس للكتابة للأستاذ شرحه، أساس للمباحثة اللي أنت دونت بعض الملاحظات عليها، وتجي في التدريس وتدون ملاحظات أخرى، يكون عندك شنو؟ يكون عندك منهج، يكون عندك شيء مكتوب، بخلاف لو أنت جيت مو كنت كاتب شيء وجيت بتتباحث من جديد المعلومات تريد تدونها، بتجي تدرس من جديد تريد تدون المعلومات، نتفت له، فهذا تحتاج تستغرق منك وقت وجهد وتحتاج إلى تفرغ. فلذا أنت تشوف مثلا بعض الأساتذة يدرس 3 دروس مع بعض ما عنده مشكلة ويدرس يحضر له 2 ومتقن فيهم. ليش؟ إذا تجد في كثير من الأساتذة أنهم مدون كل شيء، الدروس اللي يدرسها كلها مدونها، فبالتالي هو فقط يحتاج أنه فقط قبل الدرس أنه ربع ساعة نصف ساعة بس إطلال على ما كتبه، وإذا أراد أن يضيف بعض الأمور فهذه جدا تعين حتى في المباحثة بعد ذلك. هذه بالنسبة إلى المادة المكتوبة. خب عندنا أسلوب ثاني، ما هو الأسلوب الثاني قلنا احنا؟ عندنا أسلوب أنك أنت تقعد تستمع بس وتدون الأشياء فقط المهمة. هذا نعم رؤوس أقلام، هذه الإيجابية وليس سلبية. نبدأ بإيجابية، ما هو إيجابيته؟ أن قدرة التمركز عند الطالب تكون أكبر لأنه قاعد بس يستمع، قاعد يطالب الأستاذ ويستمع، فقدرة التركيز عنده تكون أعلى ما يكون. هذا إيجابية فيها. زين شنو سلبيتها؟ سلبيتها أنها قد تفوت بعض المطالب عنده بحيث أنه ما يدونها. سلبية الثانية أنه إذا رجع البيت يحتاج أن يدون الدرس كامل بأكمله، هذا تستغرق وقت، بخلاف لو كان عندك أنت متن موجود وأنت تضيف عليه. فرق أنك أنت عندك متن موجود تضيف عليه كذا تشير إلى توضيحات، أو أنت تكتب من جديد مطلب من جديد، هذا يستغرق منك وقت أكثر وتحتاج أن ترجع إلى التسجيل. طبعا دليل علمائنا السابقين، كثير من علمائنا في النجف خصوصا كان ديدنهم الأسلوب الثاني. يعني مثلا يجي يحضر عند بحث السيد أخوه إيه قاعد حاط إيد على إيه يستمع بس يستمع، يرجع البيت يدور كل اللي ذكره. هذا التقريرات الموجودة، أغلب التقريرات الموجودة بهالطريقة، ما في تسجيل رجعوا إليه ولا في الأثناء كانوا يكتبون، بل كان عندهم إذا شخص يجو القلم ويكتب عندهم معين يشوف شو يبقى قاعد تكتب قاعد ركز في الدرس وش يقول. هذا كان أسلوب موجود، بس هذا الأسلوب يعني قلنا أنه إيجابيته التركيز، لكن عنده سلبية أنه يفقد الطالب بعض المعلومات يحتاج أن يرجع فيها إلى الأستاذ وكذا. وتنمية حس الحفظ مهم، تنمية حس الحفظ للطالب مهم، يعني حتى لو شخص ما كتب إذا يستمع مهم أن ينمي حافظته. على أي حال الأسلوب الثاني سلبيته أنه قد تفوت عنك بعض المطالب، أنت تقدر تجبر هذا الأمر بكتابة تمام الدرس مع الاستماع إلى الدرس مثلا لو فاتت بعض الأمور. الكثير المتبع الآن في الحوزة حتى تحفظ بالتجربة الأول، أنا بالنسبة إلي أستعمل الأسلوب الأول أكثر لأنه أحتاج إلى حفظ المعلومة. لا أنا
ثاني كأنه يحتاج وقت أكثر،
يأخذ وقت أكثر، يأخذ جهد أكثر. نعم فأنت تستطيع أن تكتب، وهذا يعتمد على الطالب، لأن بعض الطلاب يشتتهم الكتابة، فأنا أقول لي مثلا أنت لا تكتب مثلا استعين شخص يكتب أو تكتب إذا رجعت البيت. بعض الطلاب لا كتابته ما تشغل عن التركيز ما لا تشتت ذهنه، فتقول له الأسلوب الأول أفضل إليك ما دام أنك تتركز لا أقل في 80% 70% تركز في هالمقدار خير. خب هذه مرحلة أثناء الدرس. إذا عندنا مرحلة قبل الدرس قلنا مرحلة أثناء الدرس. مرحلة ما بعد الدرس طالب وش يسوي بعد ما يرجع البيت؟ خلاص درس الكتاب كان الله غفورا رحيما أو لا؟ نقول احنا أشرنا بعضها لا أقل أشرنا له في أثناء الدرس أنه بعد الدرس إذا كان كتب ممن كتب فيرجع للي كتبه يقرأه بتمعن يركز في النقاط، إذا أمكن أن يغلق اللي كتبه وهو يلخص رؤوس الأقلام الأساسية اللي تكلم فيها الأستاذ يلخص بدون ما يطالع التقرير اللي كتبه بحيث أنه تكون في ذهنه هذه المقالب الرئيسية، تكلمنا عن النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثالثة تصور إجمالي هذا موجود تفصيل لا أقل موجود في التقرير، يراجع التقرير يضبط التقرير إذا التقرير يحتاج إلى عنوان يعنون بعض بحسب ما هو يراه مناسب يرجع إذا في إشكال معين يرجع إلى الأستاذ في هذا الإشكال المعين، ثم بعد ذلك إذا أمكنه يتباحث في هذه المادة يتباحث إما مع زميل له في درسه أو مع أستاذ آخر يتباحث في هذا المنهج على أساس يركز يلقي هذا المطالب هذه المطالب. هذه بشكل إجمالي، وإلا فيه تفصيل أكثر طريقة المباحثة شلون طريقة تدوين الكتاب شلون طريقة تدوين التقرير شلون هذه كلها مطالب ما تعرض إليها، أنا فقط أشير بشكل إجمالي. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي تتعلق بالدراسة بشكل عام في أي كتاب من الكتب. نجي للمقدمة الثانية في دراسة علم النحو. خب في دراسة علم النحو الطالب تكون عنده عدة مراحل في دراسة النحو. المرحلة الأولى وهي مرحلة دراسة التحفة السنية ودراسة القطر بعد ذلك، ثم دراسة الألفية، ثم بعد ذلك يأتي دراسة المغني. هذه تمام المراحل التي يترقى فيها الطالب في المسائل النحوية، صحيح؟ خب كل مرحلة من المراحل لها شنو؟ كل مرحلة من المراحل لها متطلبات ولها على قولة حصيلة. ما هي الحصيلة التي تخرج منها عندما تدرس التحفة؟ ما هي الحصيلة التي تخرج منها عندما تدرس القاف؟ الحصيلة التي تخرج منها عند الألفية والحصيلة التي تخرج منها عند المغني، بحيث أنك ما توصل للمغني إلا حصيلة المناهج السابقة المفترض تكون في يدك، وإلا ما تدرس المغني بشكل صحيح، لأن أي خلل في هذه الحلقات الموجودة يؤثر في المرحلة التي بعدها. وظيفتي أنا في التحفة أن أنا أتصور المطالب النحوية بشكل إجمالي، أعرف أن في فاعل في مفعول في تمييز في يسمونه حال، ما هو تعريفه بشكل إجمالي، ما هو تطبيقاته، هذا مطلوب عندي في الألفية في عفوا في التحفة. إذن في التحفة أنا وظيفتي أتعرف على الأبواب النحو، هذا الأمر الأساسي، أتعرف على أبواب النحو أعرف تعاريفهم بشكل إجمالي، هذا في التحفة من دون تفصيل زائد. في التحفة ما نتعرض لتفصيل زائد. إنزين جيت إلى القطر شلون؟ القطر انزهقنا، جاء كوفيين بصريين الأخ فيش ودخل ابن جني وابن عصفور، وش قصتهم؟ ها إذا عندنا مرحلة جديدة من المرحلة بعد أن تعرفت أنا على الأساس أبواب النحو وعرفت تعاريفهم بشكل إجمالي وما تعرض إلى آراء ما آراء، أتعرف على المدارس النحوية وأتعرف على علماء النحو الأساسيين، علماء النحو الأساسيين. فإجي ابن هشام إجي في مسألة من المسائل يقول لك ذهبت المدرسة البصرية لشري الكوفيين شري، يتعرف لك أيضا مو فقط على المدارس على اللغة، يقول لك هذه على لغة بني تميم، هذه على لغة الحجازيين، واضح لك؟ فأولا يعرفك على المدارس، ثانيا يعرفك على اللغات، ثالثا يعرفك على شنو العمدة في النحو، أسماء الشخصيات اللي هم عمدة في النحو كابن عصفور ابن جني كذا سيبويه، يعرفك عليهم ألف واللام، يقول لك رأي الخليل كذا رأي سيبويه كذا، هذه تعرف في مجال المناقشة زايد، في مناقشة قليلة جدا وإلا ما يناقش، يجي له رأي كذي ورأي كذي وخلاص ما يناقش، جيد؟ هذا مرحلة القطر. فأنت المفترض إذا خلصنا القطر لو سألك واحد يعني شو مدرسة تعرف ما هي المدارس النحوية، شنو اللغات تعرف، أسماء النحاة تعرف أن في الباب الواحد توجد عدة آراء، أنت في التحفة ما كان تعرف أن في آراء متعددة، شيء يجيب لك رأي واحد وهو في أغلبه رأي على أي حال كوفي، في أغلبه رأي كوفي زين اجي في 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 قطر لا تعرف ان في رايين في ثلاثه اراء في مدارس في لغات كذا في فلان على الرغم ان مدرسه الكوفيه قالت بهالراي الا ان فلان الاخفش قد خالف المدرسه الكوفيه مثلا
نعم
فتعرف هالشيء زين تخلصنا من مرحله شنو القطر نجي للالفيه الالفيه وش وظيفتي في الالفيه الالفيه خب نفس نعم نفس الابواب بس وسع شوي كانت القطر كتاب واحد عن صار مجلدين الألفية لو لا توجد غاية أخرى في الألفية أقول لا توجد غاية أخرى في الألفية بالإضافة إلى ما مر تعرف على تعدد الآراء وتعدد المدارس وتعدد اللغات لا بد أن تكون هناك شمس استدلالية شمس استدلالية يعني شنو شمس استدلالية يعني يجيب لك رأيين ويناقش يجيب لك رأيين ويناقش فيهم يجي يقول لك لا والأصح هذا الرأي ليش أصح هذا الرأي يناقش يعطيك مناقشة أنت لابد تتعرف على أبجديات الاستدلال في النهاية تعرف كيف تستدل في النهاية يوجد إشكال على شرح ابن عقيل أن شرح ابن عقيل لا يأتي بهذا النحو كثيرا يمكن في مسألة مسألة معدودة جدا لا تعرض فيها
وصحيح
ايه وليش الدليل الأستاذ في الألفية من الجيد حتى يهيئ الطالب لدخول المغني أن يأتي بنكات استدلالية وإلا الطالب إذا لم يمر على نكات استدلالية طوال الألفية ودخل إلى المغني فإنه نقول بين قوسين خرع يمزق وصاير وشبه أوسين مو متعود على الاستدلال كمثل الشخص الذي يدرس المقدمات ومرة واحدة طبيناه في بحث الخارج حتى في دروس سميرة في فقه استدلال ما دخلها وش يصير فيه يتبربك صحيح صحيح فلا بد في الألفية في شرح ابن عقيل في أنه الأستاذ يحاول أن يطعم الباحث بنكات استدلالية ويجيب مناقشات ويحاول يحرك ذهنية الطالب الاستدلالية في النار خب هذا بالنسبة للألفية طبعا ابن عقيل ابن الناظم واضح في الجانب الاستدلالي واضح فيه بشكل كبير والطالب الذي يدرس ابن الناظم عندما يدخل المغني من الأول يدخله مناقش ما يدخل وش اسمه السيوطي بنسبة أيضا كبيرة معتل بها أيضا عند النكات الاستدلالية موجودة السيوطي شرح السيوطي احنا نحاول قدر الإمكان أن ندمج يعني في البداية قد تواجهنا صعوبة إلى مثلا الطالب اللي ما درس السيوطي ولا ابن ناظم ولا مر عليهم ولا مر على النكات الاستدلالية في ابن عقيل قد يواجه صعوبة في البداية احنا نحاول نسد هذه الصعوبة على أساس يتعود بحيث أنه ما يوصل إلى نص الباب الموجودين فيه له خلاص يصير عنده هذه نوع من أنواع الملكة الأقل في بداياتها تكون موجودة عنده لأن بعض الأحيان الطالب للأسف مثلا يخلص الكتاب بعد ما يخلص الكتاب للتو فهم لغة الكتاب أصير ما أصير يدرس واحد بداية الحكمة ويتعب روحه وكذا للآن مو داخل في الجو متى يدخل في الجو ده خلص الكتاب بتقول لا حسرته يحتاج عيد من جديد مو من المعيب أن الواحد يحفظ الكتاب من جديد المهم أن الواحد يتقن الكتاب إحنا نحاول نسد هذا مو نحاول لما نخلص الباب الرابع بعد ذلك نكون تونا داخلين في جو الكتاب لا نحاول من البداية بجهركم وبالمتابعة نستطيع أنه نحقق هذا الأمر خب هذا بالنسبة إلى تدرج في النحو هاي المقدمة رقم كم ثانية المقدمة الثالثة ندخل في الكتاب كتاب المغني أشرنا نحن بشكل إجمالي أنه المغني ما هو الهدف منه يعني إحنا وصلنا إلى الألفية بس المغني ما لنا ما ذكرنا وش الهدف من المغني المغني له عدة خصائص من أهم خصائصه أنه يتناول المسائل النحوية تناول استدلالي يعني قاعد يستدل كمثل البحث الخارج في الفقه هذا الآن البحث الخارج في النحو يأتي ويذكر الآراء ويناقش في الآراء يضعف رأيا ويقوي رأيا أو يضعف كلا الآراء ويذكر رأيا له خاص واضح له وعمله في هذا الكتاب بهذه الطريقة ويناقش أمهات كتب النحو ولذا نحن نحاول قدر الإمكان في جلسات درسنا أن وفقنا الله أن نرجعكم إلى الكتب الأساسية في النحو صحيح الحواشي لها دور الشروح لها دور بس الكتب الرئيسية نقل كلام للزمخشري أنا أروح الكشاف أفتح وش قال الزمخ شريعة. تعود من الآن نقل كلامي إلى ابن حيان، أنا أروح أشوف الارتشاف أو أشوف البحر المحيط أشوف وش قال ابن حيان، نلتفت له، ذكر كلام عن سيبوي أفتح الكتاب مع سيبوي أشوف وش قال، أشوف مثلا نقل كلام عن ابن مالك أشوف شنو ذكر ابن مالك في التسهيل، شنو ذكر في الألفية، شنو ذكر في شرح التسهيل. أمهات مصادر النحو لابد أنه شنو الطالب يعتاد عليها بعد. ما عندي أنا بعد هذا المتن آخر نحو أدرسه. فإذا اليوم ما تعودت على الرجوع إلى أمهات كتب النحو سوف أكون طول عمري شنو مقلد في النحو، ما أعرف الكتب النحو. إذا نحن في المرحلة لابد أن نتعود أن نرجع إلى كتب أمهات كتب النحو، نرجع وندقق فيها ونبحث فيها. واضح له المطلب له؟ فهذه مهم. هذا من هو اللي يعطيك إياه؟ هذا يعطيك إياه الآن ابن هشام. فابن هشام يعطيك هذا الآن، يقول لك أن ابن هشام ابن مالك ابن حيان ذكر هذا الرأي ويرد عليه. أولا تحتاج تفهم ما ذكره ابن حيان والرد عليه، ثم تحاكم رأي. مهم هنا تحاكم رأي ابن هشام. ابن هشام مثلا نقل هذا الكلام صح، لا نقل ذم ونقل صح. هذا احنا وظيفتنا في ابن في المغني أن نحاكم هذا الآن. ما بنحاول قدر الإمكان نخرج عن كتاب، لكن إذا مثلا إشار قال أن ذهب ابن حيان إلى هذه المسألة في كتابه كذا، روح شفنا ابن حيان صلى ما ذكر المسألة، ونرى مثلا الجواب الذي ذكره ابن هشام هو الجواب الذي ذكره ابن حيان أصلا، فنقول لا يعني كلام ابن هشام فيه نظر ونحشي على. تقول إيه هذا خارج الكتاب؟ لا مو خارج الكتاب. أنا وظيفتنا في الكتاب أن نتعود على محاكمة الآراء، نتعود على فهم الآراء أولا ثم محاكمتها. إذا ما صارت عندنا هالملكة يعني ما درسنا المغني. واضح له؟ هي مسألة. إذن هذا الكتاب عبارة عن كتاب استدلالي. الأمر الثاني في هذا الكتاب، هذا الكتاب نعم لم يستخدم الأسلوب الذي اعتاده ابن هشام بالطريقة الأكاديمية. فمثلا لو تفتش في كتاب القطر أو الشذوذ أو أوضح المسالك، هي كتب مهمة لا بد أنه بعد نتعود عليها. القطر خب مرينا عليه، الشذوذ يمكن ما مرينا عليه، سمعنا البيان يمكن ما مرينا عليه ويمكن مرينا عليه، وعندنا أوضح المسالك على شرحية على شرح شنو ألفية ابن مالك. هذه أوضح المسالك أيضا حتى إحنا نعرف ما هو رأي المصنع، فإحنا عندنا نلجأ إلى هذه الكتب الثلاثة مهم نرجع لها ونرى رأي المصنع فيها. قد يكون رأي متقدم رأي متأخر، قد يكون عدل من رأي إلى رأي آخر، لكن هذه الكتب لا بد أن تكون في حوزتنا. خب فنقول نعم، فنقول الكتب السابقة التي ذكرناها ابن هشام اعتاد في طريقة عرضها بالطريقة الأكاديمية، هذا الكتاب لم يعتد على الطريقة الأكاديمية وإنما جاء لا أقل بالطريقة ما أقول الحوزوية لكن ليس الطريقة الأكاديمية، يعني الطريقة التعليمية اللي هم معتادين عليها إما في الأزهر أو عندنا نحن في الحوزة. خب هذا وتناول مسائل النحو فيها بشكل تطبيقي أكثر منه من بشكل نظري. يعني إحنا في مسائل في القطر يجي لك يقول لك وش الفاعل، فيعرف لك الفاعل ويذكر لك تطبيقات ويذكر لك القيود ويذكر لك، صحيح هذا شكل نظري. إهني بشكل عام أغلب أبحاث تطبيقية.
يقول لك يدخل المعنى في الموضوع.
أها هذا سوف أتي يدخل المعنى في الموضوع. أتكلم بشكل تطبيقي يعني أنا يجي هذا خب حالة وتمييز، ما يجي يقول لك وش الحالة وش التمييز، ما يعطيك معالم مفاهيم، يدخل لك يقول لك هذا حالة وتمييز، يقول لك مثلا هذا تمييز لماذا لهذه المرجحات، هذا حال لهذه المرجحات. في القطر والألفية كان هناك يعتمد شنو في شرح الألفية، يعتمد يقول لك أنه هذا مثلا الحال ما هو يشرح لك الحال ويعطيك بعد ذلك التطبيق. هنا لا مباشرة يدخل لك التطبيق. هذا نقول بشكل تطبيقي. نعم هذا الأمر الآخر، الأمر الثاني. الأمر الثالث من خصائص ابن هشام في المغني أنه كثر استشهاده بالقرآن الكريم بحيث لا نبالغ إن قلنا أن ثلث آيات القرآن الكريم قد تعرض لها ابن هشام في المغني إذا لم تكن أكثر. فكان في المغني قد اعتمد بشكل كبير أنه في كل مورد يستطيع أن يأتي بآية يذكر هذه الآية إما كشاهد نحو وإما يستدل به على مطلب فقهي أو عقائدي. هنا ذكر حتى بعض من طالب العقائدي والفقهي كما سوف يفتضى حتى على مطلب فقهي قال يستدل على مذهبه فيذكره، فبالتالي استفاد كثير من آيات القرآن الكريم، وهذا يعطيك يعني يعطيك ملكة كبيرة في فهم آيات القرآن الكريم، لأنك أنت عندما تطبق على آيات القرآن الكريم يحصل عندك أنس في تطبيقه على آيات القرآن. ونحن في الحوض العلمي على ما جئنا كان غرضنا الأساسي والأسماء وفهم كلام الله عز وجل، نحن جئنا فهم كلام الله عز وجل القرآن أو أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، ما عندنا شيء ثاني، عندنا القرآن. فدراستك المغني مو دراسة عبثية، دراسة تعطيك قدرة في فهم آية القرآن الكريم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني، الأمر الرابع، كثير ما درسنا في كتب النحو السابقة أن نتعرض إلى الإعراب كحالة صناعية، بحيث ما نربط الإعراب بالمعنى كثير، ما نربط الإعراب بالمعنى، يعني لا نجعل لمدخلية المعنى في الإعراب أهمية زائدة. إنجي مثلا نقول هذا شنو إعرابه، يقول يحتمل أن يكون تمييز، يحتمل أن يكون حال، أو مثلا عرب حال، أو مثلا تأتي تقول عطف البيان والبدء
واحد
تقريبا واحد، فأي مثال يجيك ها؟ إما تعرب عطف بيان أو بدء إلا في موارد المستثنات، ملتفت له؟ فكان تركيزنا على جهة صناعية، أنهم جهة صناعية صحيح البدل في كل مورد جاء فيه البدل صح فيه عطف البيان. زين كيف ترجح قول على قول؟ تحتاج إلى نكتة معنوية. ما هي النكتة المعنوية؟ أن تفهم حقيقة البدل، أن تفهم حقيقة عطف البيان، ما هي حقيقته أساسا، ما هو المعنى الذي أقصده لو جعلته بدلا، وما هو المعنى الذي أقصده لو جعلته عطف بيانه. هذا ما كان فيه تركيز في السابق، يمكن موجودة في الجملة لكن ما عليه تركيز. المصنف هنا يدخل المعنى بشكل كبير بحيث يقول لك أن المتكلم لو أراد أن يقصد هذا المعنى يكون هذا الإعراب، المتكلم لو قصد هذا المعنى يكون هذا الإعراب، ويرجح رأيا على رأي في فهم آيات القرآن الكريم على أساس المعنى، يقول لك لو حملنا على هذا الإعراب يكون هذا المعنى، لو حملنا فنحن نرجح المعنى، نرجح هذا المعنى، فالوجه الإعرابي هو هذا المتعين، ملتفت له؟ وستجدون أنه من البداية مثلا عندما ما يعرف به المبتدأ والخبر يدخل جهة المعنى فيها، على الرغم أنه جهة الصناعة تستطيع أن تجعل أحدهما مبتدأ والآخر خبر. المصنف يجيب لك لا شوف إذا أنت قصت هذا المعنى تجعل هذا مبتدأ، إذا قصت هذا المعنى إذا كان معروفا عند الطرف الآخر كان هو المبتدأ، إذا كان غير معروف كان خبر. هذه جهة معنى، إحنا قبل ما متعودين بهالطريقة، كنا متعودين أن هذا مبتدأ وهذا ماذا ما صح ما كان يصح مبتدأ أنه مبتدأ، وانتهت القصة. أني لا أدخل جانب المعنى، وسوف تجدون إن شاء الله في خلال دراستنا لهذا الكتاب مدى الارتباط الوثيق بين المعنى والإعراب، بحيث تشعر بأهمية الإعراب الذي قد البعض وشفه يستهين به، يقول إعراب وشو إعراب إعراب خلاص يا عم فاعل أو مفعول أو كذا أو بدل أو عصيان نقطع الصفات، يقول لا لها معاني، كل باب من الأبواب له معاني مستقل. جيد، هذا بعض ما بعض المميزات لأصل الكتاب. إنزين الباب الرابع، ما هي مميزات الباب الرابع؟ إحنا في الحوزة عادة ملزومين بالباب الرابع، ثم بعضهم يدرس الباب الأول. خب من أهم مميزات الباب الرابع أن المصنف رأى مواضع لم يسلط الضوء عليها بشكل كاف، ذكرت إما كمسلمات أو لم يسلط البحث عليها بشكل واسع تنقيحي والمناقشة، أو لا بعضها تسلط عليها الباحث لكن في أبواب مفرقة فتحتاج إلى إعادة تصحيح وتبويب وتنسيق. يعني مثلا أضرب لكم مثال، إجي الحال والتمييز هبها بين الأبواب النهر، صحيح؟ جاء المصنف يقول إما أنه في البحار في بعض المطالب ما أشاروا إليها أصلا في الكتب، فأنا ذكرت لهم هنا في هذا الباب الرابع، ذكرت لها شنو باب المستقلة حتى أسلط الضوء على من ما لم يسلط عليه، إيه أسلط الضوء على من على الضوء لو الضوء خب على من ما لم يسلط عليه صحيح أو لا، يقول سلط الضوء عليه في لا أخر في الشروح الكبيرة مثل مثلا على الألفية مثلا عندنا مثلا شرح ناظر الجيش مثلا على 10 أجزاء ما شاء الله، فيمكن سلط الضوء عليه، لكن ما عقد مقارنة بين التمييز والحاق، وفي هذه المقارنة تطبيقات متنوعة. أنا فتشت كتب النحو ابن هشام يقول أنا فتشت كتب النحو ما وجد شخص جو فتح لي باب قال ما افترق فيه الحال والتمييز، وجعل وجمع ما افترق فيه الحال والتمييز بحث جهات الاشتراك وبحث جهات الافتراق وقارن بينها. صحيح بحثوا في الحال بشكل مفصل بعض التطبيقات اللي أنا سوف أذكرها، لكن بهذا النحو من التنسيق ما أحد ذكرها، فأنا جيت وأذكرها مرتبط له. وكذلك مثلا ما افترق فيه عطف البيان والنسق مثلا، أو ما يكتسبها الاسم بالإضافة، أو غيرها من الأبواب التي موجودة في الباب الرابع. نقف في الجلسة القادمة إن شاء الله في مفردات الباب الرابع، إذ ذكر في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. هذه العبارة له عنوان الباب الرابع، يأتي في الجلسة القادمة تفصيله. نعم الآن قبل أن نختم البحث، المصنف في المغني ذكر عدة أبواب، أنا هنا ملخصنهم. الأبواب التي ذكرها المصنف في المغني 8 أقسام 8 أبواب. زين، أول الباب الأول وهو أضخم الأبواب في المغني ويمثل تقريبا نصف حجم كتاب المغني، يعني الباب الأول تناول فيه حروف المعاني. نحن كما نعرف أن الحروف ترى حروف مباني عندنا حروف معاني كالصلاح عندهم، يعني حروف المباني مثل زيد زاء في زيد حرف لكن حرف مبنى، وعندنا حروف معاني، حروف المعاني مثل في لام الباء لا على أي حرف، ودرسها بدراسة موسعة جدا وذكر آراء السابقين فيها وناقشهم وكذا على أي حرف. هذا بالنسبة إلى الباب الأول، إذن بدأ بالحروف. الباب الثاني تناول فيها أحكام الجملة، تقسيماتها إلى جملة لها محل من الإعراب، جملة ليس لها محل من الإعراب، حكم الجمل بعد المعارف بعد النكرة، بعد المعارف الحرارة النكرة، هذا بحث في الباب الثاني. الباب الثالث إذا أول شيء بحث الحرف، البحث الثاني بحث الجملة، الباب الثالث بحث أحكام شبه الجملة اللي هي شنو مثل الضار والجار والمجرور، هذول أحكام شبه الجملة، ما هو متعلقها، لا بد يكون لها متعلق، ما هو متعلقها، كيف تقدر لها متعلق إذا لم يذكر كذا، تعيين موضعها من الإعراب، هذا فين في الباب الثالث. الباب الرابع وهو بابنا نحن وهو ذكر أحكام كذا، هذا الذي سوف نذكره بعد ذلك. الباب الخامس تنامر فيه جهات يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. خب بعض الجهات التي ترتبط بالإعراب مثلا من يراعي الصناعة ولا يراعي المعنى، مثلا هي إشكالات، يعني الإشكالات التي تعتور المعرب، واضح له، وإما إشكالات من جهة الصناعة أو جهة أو من جهة الغفلة أو من جهة الجهل، يعني يتعرض في الباب الخامس إلى الإعراب وما هي الأمور التي تعتور الشخص المعرب مما توقعه في الخطأ في الإعراب، هذا الباب الخامس. خب الباب السابع خصه للتحذير من أمور اشتهرت بين المعربين، أمور مشهورة بين المعربين والصواب على خلافها، واضح له، فهو يناقش هذا ما اشتهر من المعربين، هذا بالنسبة وذكر منها 20 موضعا يعني على أي حال. الباب السابع ذكر فيه طريقة لطريقة الإعراب للمبتدئين.
المعربين غير العلماء صح؟
المعربين يعني هنا يقصد المعربين يقصد بالعلماء يعني الذين تصدوا إلى الإعراب. مو شوف الباب الخامس كانت معرب، المعرب غير العلماء يعني أنها شخص بيجي يعرب شنو الأشياء موضع الاشتباه فهو صحح هذه. بعد ذلك لا جو المعربين العلماء إذا أرادوا يعربوا يعربوا بطريقة معينة، هذه يقول هذه مشهورات لا أساس لها، مثلا مشهورات بين العلماء أو بين المعربين تحتاج إلى مناقشة وذكرها. الباب السابع ذكر فيه طريقة للإعراب للمبتدئين، طريقة للإعراب للمبتدئين. خب الباب الثامن والأخير تحدث فيه عن أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قواعد كلية، أعطى بعض القواعد الكلية اللي ما لها موضوع من مواضع الكتاب الذي ذكره، بعض المواضع قواعد كلية ذكرها وجمعها في الباب الأخير، مثلا إشراب اللفظ بآخر فيعطونه حكمه ويسمون ذلك التضمين، مثلا حكم التضمين، بحث التضمين بشكل موسع، أو أنهم يعربون بالفعل عن أمور منها موقوعه وهو الأصل منها، على أي حال أمور هذه بشكل عام كتاب المغني، أبواب كتاب المغني. إحنا فعلا سوف نتعرض إلى الباب الرابع. الباب الرابع فيه أبحاث متعددة. إذا اتفقنا من البداية بيني وبينكم أن بعد كل بحث من الأبحاث نعد مجموعة من الأسئلة بحيث أن هذه الأسئلة تكون بمنزلة البطاقة على قولتنا إحنا، الواحد واحد في كل مبحث من الأبحاث، لأنه إحنا في نفس الباب الرابع في عدة أبحاث داخله، إحنا بنسميها أبحاث لأنه هو فقط عناوين، إحنا بنسمي البحث الأول البحث الثاني البحث الثالث من باب الفهرسة. بعد كل بحث نخلصه نسأل أسئلة، مجموعة من الأسئلة ننزلها إليكم على أساس أنه شنو تجاوبونها وتحاولون تبحثون فيها، تتعلق بنفس الشار مو خارج الشار، ما منجيب شيء خارج الدرس، لكن لتراكم المعاني لتراكم المعلومات سوف تجدون أن كثير من المعلومات
ضيع
ضيع وتطير مالك، يعني مع مرور الوقت تحس أن أصلا. أنا أذكر في دورة من الدورات يعني الدورة السابقة بعد كم من يوم أقول له طالب افتح ديك الكتاب وش يريد يقول المصنف، ما تدري وش يريد يقول أصلا، لأن عبارة جدا جدا مضبوطة، عبارة جدا مضبوطة. فأنت إذا ما كانت عندك مراجعة مستمرة بصير عندك شنو، بصير عندك تراكمات تراكمات، يتراكم عندك الشيء اللي ما فهمته على اللي نسيته على اللي غفلت عنه على مع مرور الوقت، كتاب ما كانت درسنا. فإحنا حتى نجبر هذا الناس يسوي أسئلة، من نخلص بحث بهذه الأسئلة يا أخوان، وبكرة لو صار امتحان أو كذا في أسئلة ما عندنا مشكلة، لأن أسئلة جامعة إلى مطالب الكتاب. بهالطريقة نستطيع أن نجمع المعلومات حتى لا تضيع. هذا تمام الكلام إن شاء الله، نأتي الجلسة القادمة في شرح عنوان هذا الباب والشروع في المبحث الأول وهو ما يعرف به المبتدأ من الخبر. وصلى الله على محمد وآل محمد.